رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من منهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت قايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفا. فأفصح العقل إوضاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت معجزة تحدث الأعمى والأصم، النهاردة بقى حلقة تهم كل الشباب، طلبة الجامعات وكل الأهالي والبيوت، لأن مفيش بيت إلا وفيه طالب أو طالبة في مرحلة تعليمية. هل المجموع هو المقياس؟ هل الشهادة التعليمية هي المقياس؟ هل التعليم اللي احنا بنتلقاه الوقت هو المقياس؟ في البداية في معلومة لازم تتضح لكل الناس، إن الناس نوعان، في ناس خلق للعلم وفي ناس خلق للعمل. في ناس علماء خلق للعلم، كل ميسر لما خلق له، وفي ناس خلق للعمل. الناس اللي خلقوا للعلم معروفين، والناس اللي خلقوا للعمل سواء بقى فلاحين أو مزارعين أو اللي خلقوا للعمل على وجه الأرض، الناس اللي خلقوا للعمل. بس المشكلة بقى أن بعض الناس أو كتير من الناس بيفضلوا اللي خلقوا للعلم عن اللي خلقوا للعمل. يعني يقول لك ده إنسان فلاح، يعني ده إنسان بسيط، يعني ده إنسان مكانته في المجتمع قليلة، وده إنسان عالم أو باحث أو بيتصف بالعلم يبقى ده مكانته أفضل، ويخلوا الإنسان ممكن اللي بيعمل في النظافة مكانته متواضعة. هل فعلا المفروض الإنسان المتعلم يبقى اجتماعيا أفضل من الإنسان العامل البسيط؟ طب هو ليه أصلا ربنا خلق فيه تباين بين الناس؟ الناس اللي خلقوا للعمل واللي كتير من الناس بتحتقرهم وتزدريهم، ده إنسان بسيط، ده إنسان مزارع، ده إنسان بيدهن، ده إنسان بيبني. فقاعدة الأولية أن هناك أناس خلقوا للعلم وهناك أناس خلقوا للعمل. الناس اللي خلقوا للعلم دول خلقوا لاكتشاف أسرار الكون، أما الأناس اللي خلقوا للعمل دول خلقوا لعمارة الكون. يعني هو بيقول لك احنا موجودين على الأرض لعمارة الأرض، فهو العمال بقى اللي موجودين خلقوا للعمل دول خلقوا لعمارة الأرض، أما العلماء خلقوا لاكتشاف أسرار الكون واكتشاف أسرار الأرض، والعمال ستشهد عليهم الأرض يومئذ تحدث أخبارها، والعلماء سيشهد عليهم التاريخ، واجعل لي ذكرا في الآخرين واجعل لي لسانا ذكر في الآخرين. يبقى ده أول قاعدة، إن ما ينفعش نفضل الفلاح البسيط، لأن ده بقوم بدوره في المجتمع، وده لو أتقن عمله، لو الفلاح أتقن عمله والمزارع والبنا أتقن عمله واللي بيدهن أتقن عمله وكل واحد في المجتمع أتقن عمله من أول العلماء لغاية العمال في الوقت ده، يبقى الأمة في طريقها للنهوض. ما ينفعش بس إحنا عايزين نعمل نهضة علمية وما فيش نهضة في الأفعال، لازم يبقى فيه إتقان حتى من أول عامل النظافة. عامل النظافة مش بقول من أوله، يعني هو مرتبة دنيا أبدا. فهو في سؤال بيقول هل صح إن إحنا نفضل مربي فاضل؟ ما هو الإنسان اللي بيربي ده إنسان مكانته مرتفعة قوي، الإنسان اللي بيربي. هل صح إن إحنا نفاضل ما بين المربي الفاضل وعامل النظافة؟ تعالوا كده نشوف وجه التشابه ما بين الاثنين. المربي الفاضل هو شخص بينزع المفاهيم الضارة من الناس، وبالتالي ما بيعملوش سلوكيات ضارة، ده الشخص اللي هو مربي فاضل. أما الشخص عامل النظافة ده بينزع القذرات من المجتمع عشان يبقى مجتمع نظيف. مش ملاحظ ان الاثنين شبه بعض؟ ده بينزع الحاجات الضارة من دماغ الناس عشان يعملوا يبقوا سلوكياتهم كويسة، وده بينزع الفضلات والقذرات من المجتمع عشان يبقى مجتمع نظيف. فيبقى معنى كده ان المربي الفاضل وعامل النظافة كلاهما بيشترك في رسالة واحدة، وهي نظافة المجتمع، بس ده نظافة مادية وده نظافة معنوية. فيبقى ما ينفعش ان احنا نفضل احدهم على الاخر، ده له مكانه وده له مكانه، وفي الاخر ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ده المقياس الاول اللي بنوزن بيه كل الناس سواء كان عامل او عالم. قلنا وجه التشابه ما بين العمال والعلماء، ان ده كلاهما بيشترك في نهضة الامة، ويجب على الاثنين اللي هما يكونوا بيتقنوا عملهم عشان الامة تنهض. ممكن بعض الابهات عنده طفل صغير، الطفل ده بيحب يقعد يفحر كده في الحاجات ويفك ويحط يعني، او ممكن مثلا بعض الشباب يبقى بيحب ان هو يفك السيارة ويركب الموتور، ده عنده مهارة حركية، ده مؤهل ان هو يبقى شخص مبتكر او مخترع في السيارات، يبقى مثلا يبقى ميكانيكي كويس جدا. فتلاقي والده يقعد يضغط عليه عشان يتعلم وعشان يجيب مجامع عالية جدا، وهو اصلا ما عندوش القدرة ولا المهارة اللي تأهله ان هو يحتفظ بالمعلومات النظرية، بل هو عنده القدرة العملية اللي هو. وكتير من الناس اهالينا واهالي ناس كتير ممكن ما كانوش موفقين في التعليم، بس عندهم المهارات الحركية اللي يقدروا يصنعوا بها حاجات تجيب لهم دخل كبير. وفي معلومة مهمة جدا بتقول ايه، الانبياء عليهم رضوان الله منهم كان انبياء. احنا قلنا الناس نوعين، في ناس علماء وفي ناس عمال، يعني عالم وعامل. كذلك الانبياء كان في نبي معاه علم دنيوي زي سيدنا مثلا سيدنا يوسف، سيدنا يوسف كان معاه علم التأويل، سيدنا سليمان كان معاه علم منطق الطير، سيدنا ادم كان معاه علم الاسماء. يعني في انبياء معهم علم دنيوي، وفي انبياء معهم مهارة وصنعة ومهنة وحرفة، زي مثلا سيدنا زكريا كان نجار، سيدنا محمد اشتغل في الاول بالرعي حرفة بسيطة، ففي سيدنا داود وعلمناه صنعة لبوس اللي هي بتاعت الحدادة دي ويصنع الدروع. يعني كان في انبياء معاهم الدعوة الاسلامية زائد علم، وفي انبياء معاهم الدعوة الاسلامية زائد عمل او حرفة او مهنة. الناس بتبص للي معاهم علم على انهم هم مكانتهم اعلى، والناس اللي هم ما معاهم صنعة او مهنة صغيرة ان هم مكانتهم المكانة الاجتماعية بتاعتهم منخفضة شوية. لكن الآية بتقول ايه، القرآن بيقول احنا لا نفضل بين احد من الرسل، النبي اللي معاه رسالة سماوية زائد علم زي النبي اللي معاه رسالة سماوية زائد مهنة او حرفة بسيطة. وفي الاخر المقياس العام اللي نوزل به الناس، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وبعدين الحديث بيقول ايه، وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده، مع انه كان ملك الا انه كان ياكل من عمل يده. فده اول قاعده ناخدها من الحلقه، ان لما تلاقي انسان عامل ما تدلوش مكانه اجتماعيه قليله، لان ده لا يقل عن العالم. الاثنين بيشاركوا في عماره الارض، ده في عماره الكون وده في اكتشاف اسرار الكون. ومن اللطائف الجميله جدا ان القران، عشان بس تعرفوا من رحمة ربنا على الاثنين، القرآن بيخاطب الاثنين، بيخاطب العمال وبيخاطب العلماء، العامل والعالم. فتلاقي آيات بتخاطب العامل البسيط الفلاح، بتخاطبه بأسلوب سهل. شوف الآية بتقول إيه، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. المزارع اللي قاعد في الأرض وبشوف المطر وهو بينزل، وبشوف الأرض وهي بتتشق، وبشوف النبات وهو بيطلع، الآية بتقول له وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. لما يبقى فيه إنسان مزارع بسيط بيسمع الآية هيستوعبها قوي، الآية دي بتخاطبه أفلا يشكرون. والآية الثانية اللي بتقول وآتوا حقه يوم حصاده، برضو بتخاطب الفلاح البسيط. وفي آيات تانية تلاقيها بتخاطب العالم الباحث، زي بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات وجعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتلاقي آيات تانية تقول لك لآيات لقوم يعقلون. وكأن القرآن بيقول للعلماء، عشان كده ما فيش تفاضل ما بين الاثنين، ده له ظروف المجتمع وده له ظروف المجتمع. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، بيقول للعلماء والباحثين فكروا. والآية التانية اللي بتقول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، بتخاطب الإنسان البسيط العامل. فيبقى لا تفاضل ما بين الاثنين. ولازم إن احنا بنتكلم في هل التقدير هو المقياس، هل التعليم أصلا هو المقياس؟ لا، مش هو المقياس. المقياس الأصلي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي قصة ظريفة جدا لسه سمعها النهاردة سبحان الله من رزقنا في خطبة الجمعة، بتقول لك إيه، محمد في أيام التابعين محمد بن المنكدر أحد التابعين. تخيل بس معايا، فترة كان فيها حصل جفاف، فالناس بقى صلوا في الجامع وقعدوا يدعوا ربنا لصلاة الاستسقاء علشان ينزل لهم مطر، لكن ما فيش مطر نزل. فمحمد ابن المنكدر قاعد بيراقب الناس، ففجأة لقى راجل، خد بالك راجل بيصلح الأحذية، يعني ببساطة كده راجل بالمعنى العام راجل جزمجي. لقى راجل جزمجي، هتلاقي ايده ملوثة اصلا بالطلاء. لقى راجل بعد ما الناس خرجوا من صلاة الاستسقاء وما في السماء ما مطرتش، دخل الجامع ورفع ايده للسماء وقال يا رب، خرجوا وطلبوا الاستسقاء، طلبوا السقيا ولم تسقهم، اقسمت عليك ان تسقهم. محمد بن المنكدر واقف يراقب الراجل بيقول ايه ده مجنون. اكن العلماء بقى اللي خرجوا من الصلاه والشيوخ اللي خرجوا من الصلاه وكل الناس اللي خرجوا من المصلين دول كلهم بما فيهم من علماء وفيهم من شيوخ، ما استجابش ربنا لما يستجب لهم، وانت العامل البسيط هيستجيب لك؟ مجنون. ويقول فما انتهى، يعني قبل ما ينتهي من انتهاء، من قبل ما يخلص كلماته، الا ومحمد ان المنكدر كان بيسمع صوت الرعد والبرق في السماء. اقسمت عليك ان تسقنا، المطر نزل فورا. مين بقى مين اللي المفروض نفضلها تاني، العالم في الوقت ده ولا العامل بس بميزان التقوى؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فده النقطه الاولانيه. النقطة الثانية، طيب خلاص احنا الوقت وضحنا ان في ناس خلقوا للعلم وفي ناس خلقوا للعمل، خلاص خلينا بقى في الناس اللي خلقوا للعلم، لان مع عنوان الحلقة هل المجموع هو المقياس، خلينا في الناس اللي خلقوا للعلم. زي ما احنا عارفين عشان ما نعودش نقرر ونعيد من تاني، ان التعليم في الفترة الحالية مش كويس، التعليم مش بيطلع علماء، التعليم مش بيخلي الأمة تنهض، المفروض الأمة تبقى تنهض علميا، مفيش نهضة علمية، فالتعليم سيء، وإحنا متفقين على كده. وعلى فكرة وزير التربية والتعليم الأسبق حسين كامل بهاء الدين، دي من الحاجات العجيبة قوية، ألف كتاب اسمه التعليم العربي لا يخرج المبتكرين. وزير التربية والتعليم أصدر كتاب، وزير التربية والتعليم أصدر كتاب اسمه التعليم العربي لا يخرج المبتكرين. انا مش هقعد اقول بقى التعليم سيء، لا كفايه الجمله دي. طيب هو سيء، التعليم سيء ليه؟ ثلاث اسباب. اسباب لان احنا مش هنعرف نعالج التعليم، انا ليه التعليم اصلا وحش، مش هنعرف نعالج التعليم الا لما نعرف الاسباب ونبتدي نعالج الاسباب، والحمد لله الاسباب في امكاننا. احنا مش هنقعد نقول تحسين المنظمات التعليميه، تحسين مش عارف ايه، لا احنا مش هنتكلم في اوهام، احنا دلوقتي هنسرد الاسباب اللي في ايدنا ان احنا نصلحها في التعليم. اول سبب المدرس. ولما نقول المدرس في مرتبتين من المدرس، في مدرس ابتدائي واعدادي وثانوي، في مدرس استاذ الجامعه. مدرس الابتدائي والاعدادي والثانوي ده مدرس بيديك الماده العلميه في مده سنه او سنتين وانتهى الموضوع، لكن مدرس الجامعه او استاذ الجامعه ده اللي بيفضل معاك وده التخصص بتاعك. فخلينا نتكلم على استاذ الجامعه، لان هو المفروض اصلا ان اساتذه الجامعه هم علماء ومفكري الامه المفروض. لكن تعالوا نشوف دلوقتي وضع اساتذه الجامعه ووضع المدرسين. ما احنا بنقول التعليم وحش، فاول سبب من فساد التعليم او سوء التعليم المدرس. تعالوا نشوف بقى وضع المدرس دلوقتي وازاي نصلحه عشان نبقى بنصلح اول لبنه في بناء التعليم. المدرس تخش على استاذ الجامعه راجل عنده علم، لكن اسلوب الشرح ما تفهمش منه. انا بتكلم دلوقتي قبل ما اتكلم بصفه مقدم البرنامج، فانا بتكلم بصفه طالب في ثانيه صيدله ولا اولى صيدله. المدرس الدكتور ما تفهمش منه، اسلوبه صعب جدا، بيكلم دكاتره ويشرح لك بألفاظ معقدة وكلام إنجليزي معقرب في بعضه، وساعات يعني ساعات بنسمع نطق إنجليزي عجيب لو مدرسين إنجليزي قعدوا يسمعوا الكلام هيقول لك إيه النطق العجيب ده. المهم، وأحد برضو الحاجات السلبية أوي في تعليمنا إن إحنا تعلمنا إنجليزي. كتب الجامعات بتاعتنا اللي إحنا ما بنفتحهاش إنجليزي. أيام ما كنا متقدمين، أيام ابن سينا وابن الهيثم، كان في اوروبا ايام ما كانوا هم متخلفين، كان الشخص القسيس، الشخص اللي هو صاحب الكنيسه، كان بيتعلم اللغه العربيه ويدرس بها في الجامعات. يعني كان بيدرس لهم اصول علم الفيزياء من عندنا اللي طالع من عندنا، ويروح يدرس، كان هو بيتعلم اللغه العربيه ويروح يدرس العلم هناك باللغه العربيه ويتقال عليه مثقف، ده متعلم اللغه العربيه. احنا الوقت اللي ينطق كلمتين انجليزي او كلمتين فرنساوي يبقى هو ده المثقف في المجتمع وبينطقهم اصلا نطق غلط. بقول لك باردون انا بتكلم انجليزي واصلا باردون فرنساوي على حد علمي يعني. فاستاذ الجامعه تلاقيه اسلوب الشرح بتاعه صعب، اسلوب التدريس الراجل عنده علم على راسنا، لكن اسلوب التدريس انا استفدت ايه بعلمك وانت ما عندكش اسلوب شرح؟ انا ليه ان انا اقيم استاذ الجامعه من ناحيه الاسلوب لكن ما اقدرش اقيمه من ناحيه العلم؟ فاحنا من ناحيه الاسلوب اساتذه الجامعه اسلوبهم ما بنفهمش منه حاجه. فده اول نقطه في المدرس. تاني نقطه ونقطه مؤلمه قوي، ان في بعض اساتذه الجامعه اصلا كانوا نشأوا على حفظ المنهج ومش فاهمين هما بيشرحوا ايه. انا اسف في الكلمه دي، انا اسف جدا، لكن ده الموقف ده اتقال عندنا في كليه صيدله، ان كان في دكتوره بتشرح مساله فالمفروض انها خلفت القاعده في المساله دي، يعني في قاعده لما هي تيجي تشرح المساله هي خلفت القاعده، فالطالب بيقول لها يا دكتوره هو مش المفروض ان القاعده بتقول كذا، طب انت ليه حليتي بشكل مخالف للقاعده؟ راحت ساكته كده وقالت له انا ما اعرفش، لان دكتوري والاستاذ اللي كان بيدرس لي لما كنت طالبه قال كده، المفروض ان انا فاهم القاعده بالشكل ده اطبقها، لا هو الدكتور قال كده فيبقى خلاص. هو العلم يعني بيجي بكده يعني، هي في بعض الحاجات وكتير من الحاجات ما ينفعش نقول هو كده، ما ينفعش العلم ما بيجيش هو كده، لازم تعرف كل حاجه اساسياتها ايه وجايه منين وراحه فين، فهي كده. ففي بعض اساتذه الجامعه او بعض المدرسين بيعتمدوا على الحفظ، ساعات للاسف ما بيبقوش هم فاهمين الحاجه اللي بيشرحوها، بيبقى هم بس على الحفظ. فاول حاجه في المدرس قلنا اسلوب الشرح. تاني حاجه ان في بعضهم بيبقى معتمد على حفظ الشكل او هي دي وما فيش فهم في الموضوع، وانا اسف في النقطه دي بس ده احنا بنشوفه وساعات بنطلع من المحاضرات ما بنبقاش فاهمين احنا خدنا ايه. احنا قعدنا سمعنا كلام وخلاص، وكلام انجليزي دخل في بعضه ما فهمناش حاجه، لازم يبقى فيه لازم احط النقاط على حروف. تالت حاجه بقى ودي الحاجه المؤلمه اكتر، ان الاخلاق والتربيه. وبعد برضو معلش انا بقول الكلمه دي بس ده الحقيقه، ده الواقع اللي احنا عايشينه في الجامعه. في استاذ جامعه قسم علم نفس كليه اداب بيقول للطلبة ايه؟ انتم مفكرين انكم كطلبة هتبقوا زي استاذ جامعة في يوم الايام؟ انت مفكر كده هو ياد منك لو انك هتبقى استاذ جامعة؟ ابدا. ومحدش يقدر يتكلم، لان لو حد اتكلم وقال له يا دكتور احنا بقى استاذ جامعة خلاص شال المادة. وعلى فكرة انا مش بسلط الضوء، يعني في بعض الناس يقولك انت ليه خليتها كحل؟ ليه مسلط الضوء على النماذج السلبيه؟ معلش هو النماذج السلبيه دي هي منتشره، نادرا ما بنلاقي استاذ كويس. لما بنلاقي استاذ بيحترم الطالب، يعني احنا لما بنلاقي استاذ جامعه عندنا بيحترمنا كطلبه ده بنشيله فوق راسنا، لكن الاساتذه التانيين اللي هم اصلا بيعاملونا معامله سيئه جدا لازم نسلط الضوء عليهم ونقول المدرس رقم واحد في فساد المنظومه التعليميه. المدرس شوفوا بيعمل ايه، اولا بيبقى معتمد اسلوب الشرح بتاعه ما بيفهمش منه حاجه، ثانيا عدم الفهم، ثالثا الاخلاق، لما دكتور يقول كده. وبعدين هو ليه الدكتور قال كده؟ الدكتور اللي طلع يقول كلمه زي دي ولا الدكتور اللي بيتعنت على الطلبه؟ ولما يبقى في معيد ممكن يبقى انتوا الاثنين زمايل وواحد من اصحابك مجرد ما هو جاب امتيازات وبقى معيد في الجامعه ما عادش تعرف تكلمه، خلاص يكلمك كده من الجنب ويقول لك انا بقيت دكتور في الجامعه، بقيت استاذ في الجامعه، ازاي تتكلم معايا؟ مرض جنون العظمه. ليه؟ نتيجه عدم وجود تربيه. ما هو لو في استاذ جامعه كان هو طفل والده رباه على الاخلاق والاصول والمبادئ ده هيبقى استاذ جامعه عالم، هيبقى استاذ جامعه مناره لكل طلبه الجامعه. عندنا بعض اساتذه الجامعه احنا بنبقى عايزين نشيلهم من على الارض. استاذ جامعه كنا المحاضره بتاعته بتقعد ساعه واحده بس، المحاضره بتقعد ساعه واحده وبنبقى خلاص عايزين المحاضره ما تنتهيش. اخر عشان نختم بقى حته استاذ الجامعه ده اللي هو المدرس، مفيش بحث علمي. استاذ الجامعه ما هو الا ناقل للعلم، ترانسفير، لكن مين مؤسس العلم او اللي بيجيب لنا النظريات والاساس؟ مفيش. كمان لا يوجد رقيب عليه. واخر نقطه في المدرس، الكتاب الجامعي. الكتاب الجامعي غالي جدا رغم انه سيء جدا. الكتاب الجامعي احنا ما بنفتحهوش مكتوب بطريقة غير يعني ما ترضيش يعني ما هقول ايه بس الكتاب الجماعي ما ينفعش. والحاجة العجيبة او في الكتاب الجماعي ان تلاقي الكتاب مطبوع باتنين تلاتة جنيه وتلاقيه مطبوع بيتباع بستين سبعين جنيه وهو مطبوع بنص جنيه. ولو ما اشتريتوش هتشيل المادة. يعني هو اولا انت لا بتفتح الكتاب ولا بتستفيد حاجة من الكتاب والكتاب بيفضل بجلدته ملمع زي ما هو. ثانيا غالي جدا جدا ولو ما اشتلتوش انت بتكبر على انك تشتري كتاب الجامعة. ما هو لو كتاب الجامعة ده ناخد منه علم. انا فاكر يوم اول يوم دخلت الجامعة في حياتي لما كنت رايح اقدم اوراقي في كلية الصيدلة اول يوم كنت اخش واحط برجلي كده في الجامعة جسمي اشعر. كنت معتقد ان الجامعة دي صرح العلم هي دي اللي هتخرج العلماء. الوقت انا لما بخش الجامعة بلاش اقول بيبقى شعور ايه بس ليه ما هو لان احنا شفنا حاجات سيئه في التعليم. النقطه اللي نختم بقى قبل ما نطلع تقرير صغير ان احنا بنعتمد في الحفظ على بنعتمد في التعليم على الحفظ مش الفهم. وكلنا عارفين كده بس في يعني معلومه كده ضيفها لمعلوماتك ان ربنا أمر نبيه بالفهم مش بالحفظ. ممكن تقول لي وإيه علاقة ده أصلا هو يعني هو ربنا هيأمر ربنا هيأمر النبي بالفهم مش بالحفظ ليه؟ هو الرسول كان بيحفظ مثلا ولا إيه؟ تعال شوف الآية. الآية بتقول لك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه فاتبع افهم واتبع قرآنه. العلم ما ينفعش معاه حفظ. العلم لازم معاه الفهم. النقطة الأخيرة بقى عشان نطلع التقرير نظام تقييمنا في الجامعات وفي التعليم. احنا نظام تقييمنا علشان أجيب درجة ومجموع لازم أحفظ كويس جدا لازم أحضر السكاشن لازم أشتري الكتب عشان لو مشتريتش الكتب هشيل المواد. لازم يبقى مزاج الدكتور هو بصحح يبقى مزاجه راضي عني أو كده عشان يديلي درجة. لكن في يوم القيامة يعني نظام التقييم في الدنيا نظام عقيم بيعتمد على الحفظ. لكن نظام التقييم في الآخرة بيعتمد على كيانك كإنسان. أنت عملت إيه؟ أنت سلوكياتك إيه؟ أنت مفاهيمك إيه؟ من ربك؟ ما دينك؟ هو ده نظام التقييم. لكن نظام التقييم إن أنا حفظت معلومة وسهيت عنها حفظت معلومة وبعدين توترت ساعة الامتحان ونسيتها يبقى أنا خلاص فشلت في الموضوع. لا، زائد إن الناس كلها غايتها ثلاث حاجات: مستوى مادي زائد مكانة اجتماعية زائد نفع وتأثير. خد بالك من الحتة دي. كل الناس بتسعى عشان الثلاث حاجات دول: مستوى مادي، وفرة مادية، زائد مكانة اجتماعية، زائد نفع وتأثير، نفع في الناس وتأثير. فانت اعمل اي حاجة عشان توصل للثلاثة دول يبقى تبقى انت راجل مستريح ماديا وفي نفس الوقت عندك مكانة اجتماعية كويسة وفي نفس الوقت بتنفع الناس وتأثر فيهم بشكل ايجابي. وفي معلومة ظريفة قوي بتقول لك ان 80% من مشاهير العرب هم اصحاب انجازات وليس مناصب. والحاجه الثانيه ان 80% من مشاهير العرب سبب شهرتهم يعني المشاهير دول كلهم النجوم المؤثرين في المجتمع العربي سبب شهرتهم ان هم اشتغلوا بمجالات غير التخصصات. يعني ممكن يبقى متخرج من طب وشغال بحاجه ثانيه غير الطب. الحاجه الثانيه دي هي اللي شهرته وجابت له الشهره والفلوس والمكانه الاجتماعيه. زائد ان حته كده نختم بها بقى ونروح التقرير ان الدرجات العاليه اللي احنا بنحصل عليها في المجتمع في الجامعات والمدارس انت عشان تجيب درجه عاليه قوي يبقى انت تساوي درجات مرتفعه تساوي توظيف حكومي. انا اصلا ليه طالع اقول الكلام ده؟ طالع اقول الكلام ده الرساله اللي انا عايز اوصلها بس قبل ما نطلع التقرير وهي حاجه واحده بس. ان احنا عندنا لو عندنا دفعه فيها 1000 طالب منهم 10 بس بيبقوا اوائل 10 اوائل. طب وال 900 ال 10 الاوائل دول بتوظفوا في الجامعه او بتوظفوا عموما في الحكومه خلاص دول بقى لهم وظيفه حكوميه ولهم مكانه اجتماعيه ودي اتحلت. طب ال 990 اللي ما توظفوش ولا جابوا تقديرات عاليه دول مصيرهم ايه؟ هل خلاص نهملهم دول ما لهمش مكان في المجتمع دول ساقطين وفاشلين؟ لا خالص، ده دول ممكن اللي هيطلع منهم العلماء والعباقره زي ما هنشوف في التقرير حالا دلوقتي. هتلاقي ان كل العلماء اغلب عشان ابقى منصف اغلب العلماء والعظماء والعباقره كانوا ما حصلوش على تقديرات عاليه ولا شهادات حكوميه اصلا. نشوف بقى التقرير بس تامل في كل عالم، عد كده في التقرير كم عالم هتشوفه علشان تاخد العبره منها. نشوف التقرير ونرجع تاني. Oh,
قيام أحلى وغاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤوليتي أحيا حياتي بالقيام أحلى
إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أسعيا إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أسعيا إله الناس كرمني لأني لست عادية
حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤوليتي أحيا حياتي بالقيام أحلى
أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيئا أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيئا أقدر دور من حولي لأني لست عاديا
هل بقى فكرت وتأملت في التقرير؟ شفت أينشتاين رسب في المعهد العالي ولا مش عارف ايه مندل اصلا مندل ده حكايته عجيبه جدا ان هو انسان كده بسيط المجتمع رفضه فخلوه راهب الراهب ده قعد في مكان كان حتى شغال في جنينه بدا يبص للبطاطس والمزروعات اللي حواليه ومنه اسس علم الوراثه هل تتخيل ان انسان اتنبذ من المجتمع كده واتحط في مكان انت ما ينفعش وبعدين ده اسس علم للعالم كله علم الوراثه الوقتي الاستنساخ والجينات والدي ان ايه وكل الحاجات الثوره اللي قامت دي نتيجة ان في راجل قعد ممكن لا يذكر اسمه الا بس لما نيجي نقول من هو مؤسس علم الوراثة هو مندل لكن لو تعرف قصة مندل ده كان بيعاني علمه علم الوراثة لم يعترف به الا بعد وفاة مندل ب200 سنة فمش شرط ان انت علشان لم توفق في انك تحصل على تقدير عالي يبقى انت خلاص الكون او الدنيا انتهت لا وقلنا ان العشر الاوائل دول خلاص الوظائف الحكوميه متوفره لهم وتمام ده تمام لكن ال 990 من الدفعه الباقيين ال 990 او الطلبه الكتار النسبه الغالبيه من المجتمع دول ايه مصيرهم ده اللي احنا بنتكلم عليه النهارده واتمنى كمان ان انا اشوف تواصل من انا شفت على النت تواصل كبير قوي من الشباب لا التقدير مش هو المقياس لا المجموع مش هو المقياس وعلى فكره كنا بننزل وبنسال عامل واقف على بنزينة هل التعليم هو المقياس الوقت في العمل اللي انت بتعمله لا فانا عايز اسمع دلوقتي هل في حد معارضنا على الكلام عايز اشوف اتصالات ورسائل بتقول لا احنا شايفين ان المجموع مش هو المقياس واحد تاني يقول لا احنا شايفين ان المجموع هو المقياس بدليل كذا وكذا وكذا عايزين نفتح المناقشه ونشوف بس في ملحوظه انا ما شفتش انا بتكلم عن علمي ما شفتش على حد علمي يعني حد من اوائل الجمهوريه اللي هو شخص متفوق على فكره الاعلام بتاعنا يعني احد الحاجات السلبيه اللي فيه ان لما يجي يقدر العلم بيقدر العشر اوائل بس هو تقديرنا للعلم ونظرتنا للعلم على الشخص اللي قدر يستوعب والحمد لله ربنا رزقه احنا مش بنتكلم على اللي حفظ ده ووصل بقى الاول على الجمهوريه على ان احنا بنسيء اليه ابدا ده شخص عنده موهبه القدره والحفظ والاستيعاب هل بس احنا بننظر للعلم على ان الشخص اللي قدر يستوعب ويحفظ هو ده الشخص الكويس طب ما في علماء ومبتكرين ومخترعين ليه ما بصلناهمش وليه الاعلام مش بيركز عليهم ما شفناش حد من اولها الجمهوريه عالم ده مش تعليقي ده تعليق بنت كان احد الردود اللي وصلت قالت ما شفناش حد من اول الجمهوريه عالم اول الجمهوريه طلب عندهم موهبه القدره على الحفظ والفهم والاستيعاب ووصل لكن مقياس الحياه مش بيعتمد على المجموع ابدا نيجي بقى لنقطه خطيره قوي كل أب وكل أم نفسها تشوف بنتها أو ابنها في كلية الطب. طب 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 طب. وكانت أم كلثوم بتقول كانت بتقول حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه وأنا بقول طب إيه اللي أنت جاي تقول عليه، لما يبقى كل طلبة الثانوية عايزين يخشوا طب، وتلاقي الضغط على كلية الطب، وتلاقي الطالب يقول لك أنا هدفي كلية الطب، وكلهم هدفهم كلية الطب. هو إحنا كلنا خلقنا لكي نكون أطباء؟ أو كلنا خلقنا لكي نكون مهندسين أو صيادلة؟ كليات القمة اللي إحنا مطلقين عليها كليات القمة ما ينفعش المصطلح الضيق ده. كليات القمة في وجهة نظري أو هي كليات القمة تحتمل معنيين. الكلية اللي أنت تنجح فيها وتتفوق فيها وتوصل لأعلى درجة فيها هي دي كلية القمة بالنسبة لك. وإن شاء الله لو كانت كلية إيه، مش عايز أقول أسامي عشان ما حدش يفتكر إن أنا بحقر من كلية أو برفع من كلية، أبدا لا. هو كليات القمة هي الكلية اللي أنت تنجح فيها وتوصل لأعلى الدرجات. لكن كليات القمة في وجهة نظري كلية علوم، كلية العلوم، كلية العلوم الوقت اللي هي ميزانيتها اصلا قليله ومحدش بيهتم بيها. ولما تقول له انا او انا بكالوريوس علوم متخرج من كليه علوم يقول عادي يعني كليه علوم. كليه علوم، كليه علوم المفروض دي يبقى كليه من اوائل كليات القمه. كليه علوم تاني كليه كليه التربيه. احنا عندنا ازمه، الازمه العالميه مش ازمه اقتصاديه، الازمه العالميه ازمه تربيه. ان المجتمع لو متربي، لو الاهالي ربوا اولادهم، لو كل الناس اتربت صح هتلاقي مجتمع نظيف. الرسول رب الصحابة فبقى مجتمع إسلامي مفيش زيه، ليس له مثيل لأنه متربي. فالوقت أزمتنا أزمة تربية. وتعالوا شوفوا وضع كلية التربية. كلية التربية كلية أنا كلية التربية هعمل إيه بكلية التربية ما عرفش مثلا. فتلاقي كلية العلوم معني دي المفروض تبقى من أوائل كليات القمة محدش مهتم بيها. كلية التربية، كلية التجارة، ويقولوا لي إيه علاقة كلية التجارة بكلية القمة؟ لا، إحنا دولة او احنا كوطن عربي لازم يبقى عندنا اقتصاد قوي عشان نبقى امه متقدمه. طب الاقتصاد ده هيجي منين؟ كليه التجاره اقتصاد الامه. فدي ثالث كليه. رابع كليه كليه الزراعه. احنا دوله زراعيه، عندنا زراعه وعندنا النيل، ومع ذلك بنستورد الاكل واحنا دوله زراعيه. كليه الزراعه ما حدش بيفكر فيها اصلا. فمن وجهه نظري ان كليات القمه لازم تبقى الاربع كليات. طبعا الطب والهندسه دي مهن كويسه جدا لازم تبقى موجوده، ضيف اليهم بقى الأربعة اللي هم علوم وتربية وتجارة وزراعة، زائد إن الكلية زائد كده يبقى كده سبعة، زائد التامنة بقى الكلية التي يختارها الله لك ثم تصل فيها إلى أعلى الدرجات، دي كليات القمة. لكن لما تلاقي كل الطلبة عايزين يخشوا كليات القمة كلية الطب، وتلاقي يقول لك أنا خلاص ما دخلتش الطب يبقى خلاص انتهى، انتهى حلم، انتهى، أنا هخش كلية عادية وأبقى إنسان عادي وأقبض مرتب عادي والكلام اللي بنسمعه ده. لا، انت ممكن تخش كليه عاديه من وجهه نظر الناس لكن تبقى فيها رقم واحد. واحنا قلنا اغلب 80% من مشاهير الوطن العربي هم نبغوا في حاجه غير التخصص اصلا، غير الكليه اللي هو دخلها. حته بقى مهمه قبل ما اخش على شجره كده، شجره الناس اللي نجحت في الحياه. في زميل ليا كان عايز يخش هندسه، والده كان عايز يدخله هندسه، فالطالب ده جاب مجموعه دخله علوم، علوم كلية العلوم. والده قال له انت ما دخلتش هندسة ودخلت علوم، انت خلاص ما عادش ليك. هو الوالد، انا هنقل الكلام بنصه عشان بس تعرفوا ان احنا بنعاني من ازمة. الاب بيقول لابنه انت خلاص ما دخلتش هندسة، يعني ما عادش لتعليمك فايدة. انت والله بنفس الكلمة الولد قالها لي وهو بيتقهر. ابوه قال له انا متبري منك، انت ما دخلتش الكليه اللي هتبقى بقى انسان شريف في المجتمع، ما دخلتش كليه الهندسه، ما عادش وجودك لازم، شوف بقى وريني هتعمل ايه في حياتك، اصرف على نفسك. ايه كليه الهندسه هي الكليه اللي هتدخله الجنه ولا كليه الطب هي الكليه اللي هتدخله الجنه؟ وبعدين اصلا اللي بيخشوا كليات الهندسه والطب والكليات دي قليله، بعكس مثلا اللي بيخشوا كليات التجاره والكليات التانيه. فيبقى نتفق ان كليات القمه، وعايزين نربي اولادنا من هنا ومن جديد، والشباب يبقى عندهم المبدا ده، ان كليه القمه يا جماعه هي الكليه اللي احنا هننجح فيها واللي احنا نوصل فيها لاعلى الدرجات، مش الكليه اللي المجتمع مخليها كليه القمه. وبعدين كليه الطب دي، هو اللي بيخش كليه طب ولا صيدله بيبقى داخلها ازاي؟ يبقى داخلها بالتنسيق. وبعدين التنسيق اصلا خد بالك من الحته اللي انا هقولها دي، انت تدخل الكليه التي على هوا مكتب التنسيق لا على هواك. يعني انت مش بتخش الكليه فما ينفعش اختار المجال اللي انت عايزه واللي انت هتبدع فيه. نخش بقى على شجره الناجحين في الحياه. احنا قلنا ان في بعض، في ناس نجحوا بالشهاده ونجحوا بالوظيفه الحكوميه، نجحوا بالتقدير العالي، لكن تعالوا بقى نشوف الناس اللي لم ينجحوا بالتقدير العادي ولا بالشهادة الحكومية. عايزين نعرف الناس اللي كانت تقديراتهم بسيطة، لأن مش كل الناس بتجيب تقديرات عالية. احنا لو جينا نشوف بقول 10 بس بيبقوا أوائل، العشر دول هم الصفوة، والباقي طب الباقي تعالوا نشوف الباقي. أنا بتكلم الحلقة دي لكل الطلبة العاديين اللي مش بيقدروا أنا ما بعرفش أطلع الأول على دفعتي. أنا أعرف إن أنا أقعد أقرأ وألف وأبتكر حاجة جديدة، لكن ما أعرفش أطلع الأول على دفعتي. أنا ما طلعتش الأول بس إلا مرة واحدة في أولى ثانوي، كنت طالع الأول على بلدي، لكن بعد كده ما قررتش. أنا جايب 8 أنا بتكلم بس من واقع خبرتي. في ثانوية عامة كنت جايب 98% مش 100%. وأنا مرة في أحد المرات كنت رايح أصور في أحد القنوات، فكنا بنتكلم عن حلقه عن الامتحانات وكده يعني، فقدر الله وكان جاي يصور معايا الطالب الاول على الجمهوريه زميلي دفعتي الاول على الجمهوريه. تخيل بقى انا قاعد في قبل التصوير ومعايا الاول على الجمهوريه زميلي نفس الدفعه. انا كنت عايز ابقى من اول على الجمهوريه لكن ما عرفتش، فقعدنا انا وهو واتفتح ما بيننا نقاش. هو بقى الطب في نظره المجتمع، الطب اللي هو القمه في نظره المجتمع ان هو الاول على الجمهوريه. فحتى افتح مقارنه بينه وبينه، هو شخصيا كان معجب باني استثمرت وقتي، مش كله هيبقى اول على الجمهوريه، كان معجب باني قدرت وربنا وفقني ان انا استثمرت وقتي في ان اعمل حاجه مفيده للناس. فمش شرط انا عشان ما قدرتش ابقى من الاول على الجمهوريه هل خلاص الموضوع انتهى والدنيا وقفت، او هل عشان ما دخلش الطب الدنيا وقفت؟ ابدا. نستعرض بقى شجره النجاح، شجره الناس اللي نجحوا في الحياه من غير التقديرات. تطلع لنا بقى على الشاشه تحت، بس ركزوا بقى معايا. الناس نوعين، في ناس دخلوا التعليم وفي ناس لم يدخلوا التعليم. احنا بنقول ان الناس اللي دخلوا التعليم، الناس بتقول يعني ان الناس اللي دخلوا التعليم هم دول خلاص عدوا، والناس اللي ما دخلوش التعليم هم دول خلاص لا دول منبوذين من المجتمع، دول عمال بسطاء، دول فلاحين. لا ابدا، تعالوا بقى نشوف مسار اللي دخلوا التعليم ومسار الذين لم يدخلوا التعليم. خلينا نبتدي الاول بالذين لم يدخلوا التعليم. الفرع الشمال اللي هو لم يدخلوا التعليم، في منه حاجتين: ناس لم يدخلوا التعليم ونجحوا في الحياة، وناس لم يدخلوا التعليم ونجحوا في العلم. إذا هم لو ناس نجحوا لم يدخلوا التعليم ونجحوا في الحياة، ماشي نعرف ناس كتير تجار كبار ما تعلموش وأميين لكن نجحوا في الحياة، أبهات مش متعلمة لكن نجحة في الحياة، نجحة في التربية. لكن الناس لم يدخلوا التعليم ونجحوا في العلم، ازاي دي؟ معلومة ظريفة جدا. اللي اكتشف كوكب بلوتو، كوكب بلوتو ده فلاح بسيط، فلاح مزارع قاعد بيتأمل في النجوم بالليل. الفلاح ده عمل كده، جاب عمل كشك بسيط، مرصد كده فلكي. ده اللي اكتشف كوكب بلوتو سنة اسمه كلايد تومبو، ده سنة 1930 نجح في العلم إلا أنه لم يدخل التعليم. وكتير نماذج كتيرة يعني، الشيخ أحمد ديدات أو المفكر الإسلامي الكبير، ما لما تقرأ في سيرته الذاتية ما تلاقيش أنه دخل مدرسة أو دخل جامعة، ده هو تلاقيه كان نشأ في الهند وبعدين اشتغل مش عارف في الصناعة، وبعدين اشتغل في مصنع، وبعدين اشتغل مع أبوه في التجارة، مش عارف اشتغل مرة في التباجة، وبعدين اتعلم القراءة والكتابة وراح الكتاب. ناس كتير جدا لم يدخلوا التعليم بس حفظوا القرآن ودخلوا الكتاب، ومع ذلك نجحوا في العلم. نخش بقى على الفرع الثاني، الناس اللي دخلوا التعليم ونجحوا فيه. الناس اللي دخلوا التعليم قسمين، في لم يكملوا التعليم وفي ناس وصلوا للثانوية. الناس اللي لم يكملوا التعليم يعني طلعوا من وسط المرحلة التعليمية قسمين، في منهم نجح في العلم في منهم نجح في الحياة. اللي نجح في العلم زي عباس العقاد، عباس العقاد واخد الشهادة الابتدائية اهو، لم يكمل التعليم لكنه ناجح جدا، وعباس العقاد معروف. توماس اديسون، اديسون ما كملش تعليمه لانه كان طالب فقير واخترع المصباح اللي منور في كل مكان. ده ناس لم يدخلوا التعليم وناس نجحوا في العلم. اما بقى اللي لم يدخلوا التعليم ونجحوا في الحياه زي بيل جيتس، بيل جيتس صاحب شركه مايكروسوفت واغنى رجل في العالم الملياردير اصلا، يعني ساب جامعه هارفارد، وجامعه هارفارد معروفه انها جامعه متقدمه علميا يعني، ساب الجامعه ومع ذلك بقى بيل جيتس معروف ومعاه ميزانيات ضخمه جدا. طيب نطلع بقى للناس اللي وصلوا الثانويه العامه. الناس اللي وصلوا الثانوية عامة وكملوا تعليم في منهم قسمين، قسم جابوا مجموع عالي وقسم جابوا مجموع منخفض. احنا بس بنقصل ليه؟ بقصل عشان بقول لو انت ما دخلتش التعليم ولم يقدر لك انك انسان بسيط ما تيأسش، في ناس لم يدخل التعليم ونجحوا في الحياة. طب لو انت دخلت التعليم وكان حالة الاسرة عندك فقيرة جدا ومعرفتش تكمل التعليم، لا تقدر تكمل العلم عن طريق التعلم وتبقى زي عباس العقاد وتوماس اديسون وبيل جيتس. طيب نطلع بقى للناس اللي كملوا التعليم ووصلوا الثانوية العامة، في منهم ناس جابت مجموع عالي وفي منهم ناس جابت مجموع منخفض. طيب الناس اللي جابوا مجموع عالي قسمين، نطلع بقى فوق للشجرة، في ناس جابوا مجموع عالي ودخلوا كلية تبع رغبة الأهل، انت جبت بقى 99% فأهلك قالوا لك طب طب لازم تخش طب. طيب انت جيت دخلت تبع رغبة الأهل، نخش على الفرع اللي في اليمين، انت دخلت تبع رغبة الأهل فقدامك حل من اثنين، اما ان الكلية اللي انت دخلتها لا تناسبك او تناسبك لانك فضلت رغبة الأهل. طيب ان كانت لا تناسبك، إما أن يوجد فيها شغل أو لا يوجد شغل، وفي كلا الحالتين المصير هو واحد وهو الإخفاق. حتى لو أنت دخلت جبت مجموع عالي ودخلت كلية تبع رغبة الأهل وكان فيها شغل، الإخفاق ليه؟ لأنها لا تناسبك. طيب لو دخلت كلية تبع رغبة الأهل وكانت الكلية دي تناسبك، إما أن فيها شغل أو ما فيهاش شغل، بس طالما تناسبك يبقى في كلا الحالتين نجاح. لو فيها شغل نجاح، لكن لو ما فيهاش شغل هيبقى فيه اخفاق في الاول، لكن انت محتاج بس تطوير وتعديل واكتساب مهارات عشان طالما تناسبك يبقى ده في الاخر نجاح بس بعد التطوير. نخش بقى على اللي جاب مجموع عالي ودخل تبع رغبته الشخصيه. طالما دخلت تبع رغبتك الشخصيه يعني كليه تناسب قدراتك، فاما يوجد فيها شغل او لا يوجد شغل، ولو يوجد فيها شغل يبقى انت مصيرك النجاح، ولو لا يوجد شغل يبقى انت هتبقى في الاول بس مخفق، وبعد كده لو طورت نفسك هيبقى مصيرك النجاح. قبل ما نكمل ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
معانا الاستاذه الاء من المنوفيه، اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا استاذ امين وفي برنامجك المتميز.
ربنا يخليك.
الله لك دوام التوفيق والتقدم دائما
يا رب ان شاء الله.
السلام والمسلمين
يا رب يا رب.
اولا يعني ما تقدمت به والله الذي لا اله غيره واقع فعلا في التعليم، يعني هذا ليس على أساتذة الجامعة فقط، بل هناك مدرسة يعني دخلت علينا في الامتحان وتقول لنا بكل سخرية، كان امتحان فيزياء يعني كنا قاعدين شباب حلو شوية قاعدين
في ثانوية عامة؟
ثانوية أزهرية.
ثانوية أزهرية.
فبتقول لنا ايه انتوا ما تزعلوش نفسكم قوي كده، انتوا مش هتطلعوا حاجة أصلا يعني، مش هتطلعوا صيدلة ولا تطلعوا أي حاجة يعني، وهي ايه بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليها منتقبة،
لان عندها اصلا لو سمعت كده هي اصلا عندها احباط وتشاؤم، فعايزه تنقل لكم انتوا كجيل جديد الاحباط والتشاؤم كمان.
ايوه هي دي، لان هي اصلا يعني على ما تقول يعني كتوفى درجه الطب عندها على 2% او 3%. عايزه كل الناس هتفشل وكل الناس مش هتنفع، لدرجه ان هي في يوم وقفتني بتقول لي مش هتبقي حاجه، يعني انا اول مره تطول على مدرس او مدرسه، قلت لها يعني مع احترامي لحضرتك انا هبقى حاجه عشان شئين اثنين، عشان اثبت لك ان انا هبقى حاجه وعشان عشان تعب والدي ووالدتي اللي تعبوا معايا، عشان اي حاجه. فاحنا احنا بجد والله العظيم نناشد المتخصصين في التعليم ان هم يرحمونا احنا الاول ويرحموا نفسهم تاني
ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليكي شكرا ليكي، ويا رب ان شاء الله الرساله توصل. انا عارف ان في مدرسين بيسمعونا واساتذه جامعه محترمين بيسمعونا، وان شاء الله لما يشوفوا انا بس يعتبر بنقل بس الصوره اللي احنا بنشوفها ان شاء الله هيبقوا منصفين، لان لن تقوم النهضه على ايدينا احنا بس، احنا لازم ناخد بايدكم انتوا ككبار، انتوا ككبار لازم ناخد بايدكم عشان ننهض والمجتمع ينهض، ما ينفعش احنا لوحدنا كشباب، لازم نستفيد بخبراتكم ككبار. نكمل بقى الشجره عشان نختم. نخش بقى على الناس اللي جابوا مجموع منخفض وما جابوش مجموع عالي. اما انها اللي جاب مجموع منخفض هو خلاص قدر ان هو يخش الكليه الفلانيه، فاما ان الكليه دي تناسبه، ولو كانت تناسبه في خيارين، اما ان فيها شغل وفي الحاله دي هي تناسبه وفيها شغل يبقى نجاح، او كليه تناسبه برضه بس لا يوجد شغل، فهيبقى فيه في الاول اخفاق بس هو محتاج تطوير عشان يبقى نجاح. يبقى لو دخل جاب مجموع منخفض عشان كده ما تيأسش ان ربنا مثلا قدر وانك جبت مجموع منخفض، لا انت ممكن تجيب مجموع منخفض وربنا يكون مقدر لك الكليه اللي تناسبك ويبقى فيها شغل وتبقى ناجح، او ما فيهاش شغل بس تطور نفسك وان شاء الله تبقى ناجح. طيب او جاب مجموع منخفض ودخل كليه لا تناسبه، في الحاله دي سواء يوجد شغل او لا يوجد شغل في كلا الحالتين مش هينفع، هيبقى فيه اخفاق، وفي الحاله دي لازم تغيير المجال. وكتير سمعنا عن ناس يعني خلاص سيب بقى الشجره، سيب الشجره وتعالى نكمل الحته دي. الاستاذ نبيل فاروق قال لك ايه؟ قال لك لو خيرت بين ان احترف الطب وان احترف الادب اخترت الادب، وانا من الناس الذين ضيعوا عمرهم علشان اجيب عشان جبت مجموع كبير. فمش شرط انك عشان جبت مجموع كبير يبقى تخش الكليه اللي هم عايزينها، لان يعني انت ممكن تجيب مجموع كبير زي ما هم عايزين وبقى انت خلاص اجتهدت وعملت اللي عليك، بس تخش الكليه اللي تناسبك واللي تبدع فيها واللي توصل فيها. فامشي تبع المكان المجال اللي انت يبقى عندك القدرات فيه، والمجال اللي احنا بننجح فيه بيتوفر فيه شرطين. اي مجال هتنجح فيه لازم يبقى فيه شرطين. اول حاجه رغبه، يعني انا بحب المجال ده، انا بعشق العلم ده، فهو ده المجال اللي انا احبه. ممكن ابقى انا ما بحبش مجال، فما تلومنيش ان انا فاشل في المجال ده، او ما تلومنيش ان انا مش موفق فيه وما جبتش تقديرات عاليه فيه، لان مش بحبه رغبه، مش بحبه. وممكن احب مجال تاني رغبه فيه، عندي رغبه فيه. يبقى اول حاجه من حاجات النجاح في المجال رغبه زائد قدره، رغبه زائد موهبه عشان تنجح في المجال. وزي ما قلنا احصائيه خطيره بتقول ايه؟ ان في الجامعات الامريكيه، الجامعات اصلا العلم فيها متقدم، بيقول لك 80% من خريج الجامعات الامريكيه، 80% يعني من كل 100 طالب في 80% منهم بيعملوا بغير التخصص، بيعملوا بمجالات غير التخصص. فمش شرط، علشان مره قبل كده كنا في حلقه من حلقات البطاله بنقول ان هم عايزين يشتغلوا بالكليه اللي هم متخرجين منها، لا، شوف المجال اللي انت مخلوق عشانه، كله ميسر لما خلق له. شوف العلم اللي انت مخلوق عشانه، شوف العمل اللي انت مخلوق عشانه، شوف المهارة اللي ربنا اديها لك واللي انت هتبدع فيها في المجتمع. ف80% من خريج الجامعات الأمريكية غير مبدعين في التخصص اللي هم اتعلموه، لكن مبدعين في مجال ثاني اللي هم اتخلقوا عشانه. وفي كتاب اسمه عظماء بلا مدارس، عرض الكتاب ده 120 شخص عبقري ما معهمش تقديرات عاليه او ما معهمش شهادات. انا مش طالع يا جماعه، بس عشان ما حدش يفهمنا غلط، مش طالع ان انا انقص من قدر الشهادات او من قدر رسائل الدكتوراه او من قدر التعليم بتاعنا، ابدا ابدا. انا طالع بس بقول اللي نجحوا في التعليم بتاعنا دول خلاص، دول طريقهم مفروش. لكن اللي ما نجحش في التعليم بتاعنا، اللي ما جابش تقدير عالي، ده مصيره ايه؟ ده اللي انا طالع اكلمه. انا طالع بقول المتفوقين دول على راسنا، ودول ناس كويسين وقدروا يستغلوا مواهبهم. وعلى فكره المتفوقين اغلبهم متدين، اغلب الطلبه المتفوقين في الثانويه العامه لما تيجي تشوفهم في اوائل الجمهوريه يقول لك وينصحك بالمحافظه على الصلاه وحفظ القران، وتلاقي منهم بنات محجبات وما شاء الله. المتفوقين دول ناس كويسين، لكن اللي مش متفوقين، اللي ما طلعش، اصل المتفوقين يمثلوا عدد قليل بس من المجتمع، عدد قليل من الطلبه، لكن مش متفوقين دول حلهم ايه؟ ده اللي انا طالع اخاطبه. فبيل جيتس ومارك اللي هو مؤسس موقع الفيسبوك ده، اصلا الطالب ده ما كملش الجامعه، اللي هو مؤسس موقع الفيسبوك وبقى اصغر ملياردير في العالم وعنده الرصيد بتاعه 4 مليار دولار، مليار دولار. الشيخ الالباني، والدي كان بيحكي لي بيقول لي الشيخ الالباني، ومعروف الشيخ الالباني كان بيشتغل ايه؟ هل كان استاذ في الجامعه ولا هل كان حد كبير؟ كان بيشتغل ساعاتي، ومع ذلك ربنا اكرمه بالعلم. فالعلم مش محتاج انك تبقى حد يشهد لك، او محتاج ان تاخد درجه عشان تبقى، لا، العلم مش بالدرجات، العلم ده بالهبات الربانيه اللي هو بيديها لك. طيب احمد ديدات، الشيخ احمد ديدات برضه نفس النظام، ما معهوش لا شهاده عاليه ولا تقدير حكومي كبير. عمر المختار احد العظماء المعروفين، مهاتير محمد، مهاتير محمد معروف ان هو رئيس وزراء ماليزيا، واللي حول ماليزيا الى النمور الخمسه. لما كانت ماليزيا دوله لسه على قدها، بقت من دول النمور الخمسه. ليه؟ مع انه اصلا كان طبيب، مهاتير محمد كان دكتور طبيب، الا انه اشتغل بالاداره وبقى نهض بماليزيا. فمش شرط انك تشتغل بنفس التخصص اللي انت دخلت فيه او مجموع اجبرك عليه او التنسيق دخلك فيه، لازم تشتغل بالحاجه اللي انت مبدع فيها واللي انت خلقت علشانها. وزي ما قلنا، اختم بقى بكلمه صغيره قوي كتبها صحفي في السعوديه، بيقول ايه؟ المغالطه التي تقع في نظرتنا، المغالطة التي تقع هي نظرتنا للعبقرية والإبداع من منظور التفوق العلمي. خد بالك، المغالطة التي تقع، كتير من الناس بغلطهم في ان احنا لما بنيجي ننظر للإبداع والعبقرية بننظر لهم من منظور التفوق الدراسي والتحصيل الدراسي. فنحن نخلط دائما ما بين موهبتين مختلفتين تماما، موهبة التفوق الدراسي وموهبة العبقرية والإبداع. في ناس خلقوا لكي يكون متقدمين ومتفوقين دراسيا، وتلاقي طالب او طالبه ما شاء الله عليه دايما دايما متفوق وطالع الاول على دفعته، خلاص ده عنده القدره دي. وفي اشخاص تانيين خلقوا لكي يكونوا مبدعين وعبقرة. فدايما المغالطة اللي بتحصل ما بين الاثنين. فالنصيحة النهائية ان لم يحصل العباقرة على شهادات وتقديرات عالية، لذلك انا ابعث رسالة امل الى كل الذين اللي معهم شهادات ولا تقديرات حكومية كبيرة، ان في امل، في امل انك تنجح في العلم، وفي امل انك تنجح في الحياه. وزي ما عرضنا في الشجره ان كتير منهم اصلا ما كانش معاهم تقديرات كبيره. فان شاء الله الموضوع له تكمله الحلقه الجايه باذن الله. بس هنعرض الحلقه الجايه العلم بمفهومه الاصلي، ايه بقى هو العلم. وان شاء الله المفاجاه اللي محضره في الحلقه الجايه ان هنبتدي شرح علم الديناتولوجي ان شاء الله. كيف تلخص كتاب في رسمه، كيف تلخص كتاب في كتاب من 100 صفحه في ورقه، كيف الحاجات دي بقى ان شاء الله في الحلقه الجايه. وبدايه من الحلقه الجايه ان شاء الله هنشرحها في علم الديناتولوجي باذن الله. اتمنى تكون الحلقه وصلت المفاهيم اللي كنت عايز اوصلها. وان شاء الله يا شباب قولوا لاصحابكم الشباب التانيين عشان يتابعوا البرنامج. البرنامج موجه لنا كشباب وكطلبه الجامعات عشان نعمل في الاخر نهضه علميه. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه، وباذن الله تتابعوا من اول حلقه الجايه عشان نبتدي باذن الله في علم الديناتولوجي. والى هنا القاكم في الحلقه القادمه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.